الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وصف الله اليهود بقوله سماعون للكذب أكالون للسحت، والسحت هو الحرام، فاليهود يأكلون الحرام، ومن أكل الحرام ففيه خصلة من خصال اليهود، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بينه لأن المسألة الأكل من الحلال أو من الحرام مسألة تتعلق بتدين الإنسان، ولا يكون الإنسان عنده تدين إلا إذا راعى ما يدخل جوفه، وأكل الحلال له أثر في العمل الصالح، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فمن أسباب التوفيق للعمل الصالح أكل الحلال، لأنه ربط بين أكل الحلال وبين العمل الصالح. ومن أكل الحرام ذهبت مروءته، ومن ذهبت مروءته ذهب دينه. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن السحت فيقول السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة، أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها، أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبل الهدية. ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا من السحت، وابن خويز من داد رحمه الله يقول من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، فيكون له جاه مثلا عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا أن يأخذ هدية عليها، هذا من السحت أيها الإخوة، من السحت. وذكرنا في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة أن بعض الناس ربما يشفع عند صاحب سلطان أو عند صاحب وظيفة أو عند مدير، يشفع مقصود الشفاعة الواسطة الطيبة التي فيها رفع ظلم أو إرجاع حق. فإذا شفع هذه الشفاعة التي فيها رفع الظلم، يعني يتكلم كلمة خير للسلطان أو للمدير حتى يرفع الظلم عن فلان أو حتى يرجع الحق لفلان، فبعضهم أحيانا يؤدى إليه هدية، قل جزاك الله خير تخدمتني هذه هدية مني. قال عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فلا يجوز أن يقبل الهدية على الشفاعة، لأنه مسألة الشفاعة من أبواب التبرعات، واحد بجاهه شفع لأخيه، يعني قضى حاجة أخيه عن طريق أداء حق، أداء هذا الحق أو رفع الظلم عنه، هذا واجب عليه، هذا واجب ديني. فإذا جاء عند الإنسان هذا عاطفة أنه سيأخذ الهدية عليها فكأنه تكسب بهذا الدين. الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فقال ابن مسعود السحت، من السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة، أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية، قل جزاك الله خير أنت قضيت حاجة، هذه الحاجة لي هذه هدية، فيقبلها، الذي قضى الحاجة يقبل هذه الهدية، فقال هذا من السحت. هذا من السحت، سمعون للكذب أكالون للسحت. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن جاءوك يعني اليهود فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه المسألة تخيير من الله لنبيه، أو هذه الآية تخيير من الله عز وجل لنبيه أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنه. إن جاءوك متحاكمين فأنت مخير بين أن تحكم بينهم وبين أن تعرض عنهم، وأن تتركهم إلى شريعتهم أو إلى توراتهم المحرفة، أنت مخير بين هذا وذلك. هذه الآية أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال هي منسوخة، من العلماء من قال هي منسوخة اللي هي فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال والنسخ في قول الله تعالى الآيات التي ستأتي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، قالوا هذه الآية منسوخة. الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، التخير هذا منسوخ، لأنه بعد ذلك الآيات قل وأن احكم بينهم ما أنزل الله، فلا يوجد تخيير أنه أحكم أو أعرض. وقال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله لم ينسخ من المائدة إلا آيتان، لم ينسخ من الآية من المائدة إلا آيتان، يعني الآيات المنسوخة في سورة المائدة آيتان، الآية الأولى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ونسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله نسختها قوله نسختها الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طبعا أيها الإخوة لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، هذه قاعدة، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الآيات الأصل الجمع لا أن يقال بالنسخ، ثم النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ متى نزلت هذه ومتى نزلت هذه، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، فإذا أمكننا أن نوجه وأن نجمع فالتوجيه والجمع أحسن من أن يقال بالنسخ، لأنك إذا قلت بالنسخ أبطلت حكما، إذا قلت بالنسخ خلص الحكم السابق أبطل، الآن نعمل بالحكم اللاحق، لكن إذا قلت بالجمع فهذا له الحكم في وقته وذاك في وقته، أو في حالته وذاك في حالته. فالعلماء قالوا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إذا كانوا من المعاهدين في حال الموادعة، وأما وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا كانوا من أهل الذمة، إذا كانوا من أهل الذمة. طب إيش أهل الذمة؟ أهل الذمة يعيشون في ديار الإسلام يدفعون الجزية للمسلمين من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يعيشون في ديار الإسلام يدفعون الجزية للمسلمين، هؤلاء اسمهم أهل ذمة، هم على دينهم نعم مقابل أن يحميهم المسلمون، عند ذلك هؤلاء يخضعون في أمور في الأمور العامة التي فيها فساد أو فيها مخالفات عامة، فيخضعون لحكم الله تعالى وحكم رسوله، وهذا الذي في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأما في أمورهم الخاصة، في أمورهم الخاصة فيخضعون لما يحتكمون إليه من شرائعهم، فمثلا الآن النصارى مثلا أو اليهود الذين يعيشون في ديار المسلمين ويدفعون الجزية، فإذا حدثت مسألة مثلا في الزواج أو في الطلاق يحتكمون لأحبارهم ورهبانهم. أما مثلا إذا باعوا الخمر جهارا في ديار المسلمين فإنهم يعاقبون، إذا أظهروا الزنا مثلا أو شيئا من هذه القاذورات فإنهم يعاقبون، لئلا يفسد أولاد المسلمين فيحكم بينهم بشرع رب العالمين فيما فيه الفساد العام، فيما فيه إظهار المعاصي العامة التي قد تؤدي إلى فساد المسلمين. مثلا إذا سرق واحد منهم سرق وثبت عليه سرق تقطع يده، اليهود النصراني تقطع يده، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. لكن قلنا المسائل الخاصة في مسائل الديون فيما بينهم التي ليس فيها إفساد، في مسائل الطلاق، في مسائل الزواج، يتحاكمون إلى ما، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإذا أهل الذمة الأصل أن يتحاكموا في الأمور العامة، الفساد، الجرائم التي ترتكب، إلى شرع الله تعالى. نحن الذين نحكم بينهم، وأن يحكم بينهم ما أنزل الله. لكن أيها الإخوة، قالوا أهل الموادعة اللي هم المعاهدون، هؤلاء الذين يخير الحاكم بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، الذي نسأله الآن، اليهود كانوا في المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا أهل ذمة ولا أهل موادعة؟ اليهود الذين كانوا في المدينة، يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، كانوا أهل ذمة ولا أهل موادعة؟ أهل موادعة، عهد، مش أهل ذمة. ما كانوا يدفعوا الجزية، ما كانوا يدفعوا الجزية، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فكان معاهدات، موادعة. فالنبي عاهد اليهود ووادعهم عليه الصلاة والسلام، كانت القوة له عليه الصلاة والسلام، فوادعهم وعاهدهم. الآن هو في هذه هنا مخير، قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، احكم بينهم أو أعرض عنهم، فمخير بين الحكم والإعراض، بين الحكم. ففي حالة المعاهد هو مخير بين الحكم والإعراض، إما أن يحكم أو لا يحكم. في حال أهل الذمة لا، في المسائل العامة يحكم بينهم المسلمون ويفصل بينهم الإمام، لقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فلذلك هذه الآية تدل على التخيير فيما إذا كانوا من أهل الموادعة، من المعاهدين، من المعاهدين. فليس فيها نسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم، بعضهم قال منسوخة، لا، الصحيح أنه ليس فيها نسخ. قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لو اخترت الإعراض عنهم ولم تحكم بينهم فلن يستطيعوا أن يوصلوا إليك الضرر، لن يستطيعوا أن يوصلوا إليك الضرر. قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وفي هذا أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإنه لا يضره، من أعرض عن شيء بأمر الله فإنه لا يضر، الله الذي أمره أن يعرض هو مخير، أعرض عنهم بأمر رب العالمين، فهذا لن يضره شيء، سواء من الناس أو لن يضره شيء من الإثم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إن حكمت بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي إن حكمت بينهم احكم بينهم بالعدل، يعني حتى بين اليهود حتى بين النصارى. نعم، نحن أيها الإخوة في الأخلاق لا يوجد عندنا أخلاق سياسية، المسلم في أخلاقه ما عنده أخلاق سياسية، فلان لأنه على غير ديني لا أعامله بالأخلاق، لا، الأخلاق عندنا عامة، العدل عندنا عام. ما قال الله تعالى وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، لم يقل الله وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، قال وإذا حكمتم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فنحن مأمورون بالعدل حتى مع أعدائنا، حتى مع اليهود والنصارى، فما في عندنا أخلاق سياسية، والله السياسة هي التي تحكم الأخلاق، لا، مبادئ المسلمين واحدة. كما قلنا في درس سابق، المسلمون الأصل أن يخضعوا للمبادئ لا للمصالح، الآن العالم يخضع للمصالح لا للمبادئ، فبنادوا مبادئ حسنة والله طيبة، مبادئ كويسة باللي بنادوا فيه، كرامة الإنسان، حرية الإنسان، أول ما تتعارض هذه المبادئ مع المصالح بيهدموا كل المبادئ. فالمسلم لا، مش عنده المصالح، عنده المبادئ قبل المصالح، المبادئ قبل المصالح. وعندما يحكم المسلم بالقسط ويحكم بالعدل إنما يحكم بالمبادئ التي علمه الله إياها، ويعلم أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة من هم؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لأن بعض الناس ترى يتصور أن مسألة العدل متعلقة بالقاضي فقط، يعني الحكم عند القاضي هو الذي يتعلق فيه العدل والقسط، لا، أنت مش قاضي صحيح، لكن ممكن يكون مهندس، مدرس، تاجر، بائع، موظف، زوج، لكن في آلات، في آلاف الحالات قد تكون في منصب القاضي. في آلاف الحالات أنت تقضي بين أولادك، مأمور أن تقضي بالقسط، مأمور شرعا أن تقضي بالقسط. أنت قاض بين زوجتك وبين نفسك، أنت قاضي بين زوجتك وبين لمن الحق لها ولا لي، قاضي بين زوجتك وبين نفسك، لمن تحكم، لمن تحكم، هل تتعامل بالعدل ولا لا؟ للأسف بعض الناس عندهم ازدواجية في التعامل، هذا أسوأ ما يكون، الازدواجية في التعامل. فإذا زوج ابنته يريد أن يعامل أصهاره ابنته بأحسن ما يكون، لكن إذا ابنه تزوج فيعامل بنت الناس بأسوأ ما يكون، يريد أن يعامل الناس ابنته بأحسن ما يكون، فإذا جاءت بنت الناس عنده يعاملها بأسوأ ما يكون. ازدواجية هذه، هذه ازدواجية، هذا جور، هذا ظلم أيها الإخوة. أنت بهذا المنصب توصل نفسك قاضي، أنت فعلا تحكم. فما يتصور أنه مسألة القسط أو العدل متعلقة بالقضاء فقط، الأقضيات بين الناس، لا، أنت في آلاف الحالات يوميا تقضي، تقدر تميز هذا صح بين أولادك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الصحابة وقد نحل بعض أبنائه نحلة، أعطاه عطية، قال ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال أنحلت كل أبنائك كما نحلته، يعني كما أعطيته، أعطيتهم كما أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. يعني أنت ظالم بين أولادك، ظالم، وأنت جائر في حكمك وفي قضائك بين أولادك، حيث أنك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، فأنت مكلف. الذين يحكمون يعدلون في أهليهم، في حكمهم وأهليهم وما أولوا، يعدلون. إذا قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالعدل. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وصفة المحبة نثبتها لله على ما يليق بكماله وجماله. الله يحب، نعم، ليست كمحبة البشر، يحب من؟ المقسطين. يحب المقسطين من إيش؟ من أقسط، من أقسط. ولذلك لا تقول اللهم اجعلني من القاسطين، من قسط، هذه لطائف اللغة، أقسط عدلا، قسط جار وظلم. إذا بدك أن تكون من القاسطين فالله قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأقسط مقسط من العدل، قسط قاسط من الجور، قاسط جائر، مقسط عادل. فقل اللهم اجعلني من المقسطين ولا تجعلني من القاسطين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطون الجائرون والظالمون. فقال إن الله يحب المقسطين، يحب المقسطين الذين يحكمون بالعدل. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كم مرة تكرر هذا المعنى يا إخواني في هذه السورة معنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ستأتي الآيات أيضا حكم بالعدل والقسط. تكرر هذا المعنى لأن كثير من الناس ربما يجورون في أحكامهم. ثم قال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قالوا هذا تعجيب من حالهم، هذا تعجيب من الله لنبيه ببيان حال هؤلاء. كيف يحكمونك؟ هذا كيف استفهام، والاستفهام هنا يفيد التعجب، كان يقول اعجب، كيف يحكمونك هؤلاء اليهود وعندهم التوراة فيها حكم الله. طيب كيف يحكمونك؟ هم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون التحاكم إليه، أليس كذلك؟ في مسألة الزنا، لما زنى رجل وامرأة منهم فأرادوا أن يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب حب الدين، فهم أصلا لم يؤمنوا به، فكيف يتحاكمون إليك وهم لم يؤمنوا بك؟ لكن هم جاءوا ليتحاكم، لما؟ لعلهم يجدوا الحكم الأخف، عندهم في التوراة الرجم، فقالوا نريد لعل عنده حكم أخف من الرجم، عنده حكم أخف من الرجم. فالله عز وجل قال وكيف يحكمونك، كيف هذا تعجيب منهم، تعجيب من حالهم، وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ انظروا أيها الإخوة، عندهم التوراة فيها حكم الله، البعض أخذ بهذه الآية وقال التوراة التي عند اليهود صحيحة، لأن الله قال كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وعندهم التوراة فيها حكم الله، قالوا فيها حكم الله في هذه القضية بعينها، ولا تقل فيها حكم الله أي التوراة كاملة فيها أحكام الله التي استقرت. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ما يأتي واحد يقول طب الله قال عن التوراة فيها حكم الله، إذن التوراة صحيحة الآن. فيها حكم الله في هذه القضية المذكورة بعينها التي في سبب النزول، ألا وهي الزنا، ألا وهي الزنا، وإلا فإن اليهود قد حرفوا وبدلوا، ولذلك حكم الرجم حتى في التوراة إلى الآن حكم الزنا من المحصن الرجم. ذلك قالوا في سفر التثنية قال من تزوج عذراء فوجدها ثيبا ترجم عند باب أبيها، قال إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأته قال فإنه يقتل لاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة. فعندهم القتل، عندهم القتل حتى في التوراة المحرفة. فالله عز وجل قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله في هذه المسألة وليست عموما. طبعا بعض الناس يأخذون من القرآن ما يعجبهم، يأخذون من القرآن ما يعجبهم وما يوافق أهواءهم، نقول هذه آيات يعني فيها ظاهر، خلينا نقول والله وافقناك ماشي، لكن في آيات واضحة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه. يأتي بعضهم إلى الآيات المتشابهات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اليهود والنصارى قال اللي يؤمن بالله واليوم الآخر لهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا بعض الملبسين اليوم، يقول لك النصارى اليهود، تعال يا نصران تؤمن بالله؟ يقول لك طبعا. تؤمن باليوم الآخر؟ طبعا أنا أؤمن باليوم الآخر. خلاص إذن لا خوف عليك ولا أنت تحزن، يا سلام، لا خوف عليهم ولا محزن. هذه آيات يأخذها بعض الملبسين على الناس في دينهم ويتركون الآيات المحكمة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بيضحكوا على الناس، بيجيبوا بعض الآيات اللي فيها ظاهرة تشابه، لو فهمنا المعنى، معنى تلك الآية لحل عندنا الإشكال. وهنا كذلك لما يقال وعندهم التوراة فيها حكم الله، أقول لك والله التوراة إذن صحيح، أو الإنجيل صحيح، الإنجيل صحيح، لأنه ستأتي الآيات أن الإنجيل فيه هدى ونور، إذن الإنجيل صحيح. من قال لك هذا؟ التوراة هنا ذكر بهذا الحكم المعين، وإلا فقد بيّنت الآيات الواضحة أن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل، ولا يجوز التحاكم إلى التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل فيها البطلان. لكن هؤلاء مع أن التوراة عندهم محرفة لم يتحاكموا إليها وهي محرفة، أرادوا أن يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لماذا أيها الإخوة؟ أرادوا أن يتحاكموا من باب تحكيم الهوى وتقديم الهوى على الشريعة. هو لو قال، لو عندهم تدين طبعا اتبعوا التوراة التي عندكم، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ذلك بعض الناس لما يأتي لمسائل الشرع فإنه ينظر إذا في القانون بوافق الهوى بأخذ بالقانون، إذا الشرع بوافق الهوى يوافق ما أراده فيأخذ بالشرع ويحكم بالشرع. كان أيام الإيجارات المستأجر ملاك، قل له يا أخي شرعا لا يجوز أنه يقول المستأجر ملاك، أنت مأجر عقار، صاحب العقار هو أولى بعقاره. قال لك أنا بدي أجرك سنة، بدي أجرك سنتين، بدي أجرك شهرين، أنا حر بعقاري. قلت لك الشهر القادم أخرج من البيت، خلاص تخرج من البيت انتهى، أنا صاحب الملك. فأنت تقول المستأجر ملاك، طبعا هذا قبل قانون الإيجارات الجديد. فقال خلاص هذا قانون يخالف دين الله، يخالف شرع الله، وأنه لا يحق للمالك أن يخرج المستأجر وكذا، هذا يخالف دين الله ويخالف شرع الله. فيأتي هذا صاحب الملك الآن يقول والله يا شيخ نريد شرع الله، نريد دين الله، تريد شرع الله ودين الله؟ يقول نعم. صار عنده أموال بروح بودعها في البنوك وبشغلها بالربا. ولك ما تقبل شوي كنت يقول بدي دين الله وبدي شرع الله، لا ما هو دين الله الآن. بقول لك الآن إذا الربا بقول لك مش مشكلة، في مشايخ أفتوا وفي قوانين يا أخي، في قوانين. في ذاك الأول تلجأ للشرع وبتترك القانون، الآن بتتبع القانون وبتترك الشرع. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ من عجب الأشياء في الغرب بعض النساء المسلمات لما بدها تطلق من زوجها الآن في الشرع إلها المهر، خلاص إلها المهر وانتهى. لا، هناك في القانون الأوروبي لها نصف ما يملك للزوجة، نصف ما يملك الزوج. فبتترك الشرع لأنها بتلاقي مسلمة ممكن تصلي وبتصوم وبطلقها زوجها، ترفع عليه دعوة في المحاكم الغربية إنه لها نصف ما يملك بالقانون. فعجب عجيب يعني، أحيانا واحد بيقول بدي الشرع، أحيانا بيقول لي بدي القانون. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذلك قالوا، وهذه من الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، قال من تتبع الرخص وطلب الرخص ففيه شبه من اليهود. من تتبع الرخص وطلب الرخص فهذا فيه شبه من اليهود، ذهب إلى فلان ليعطيه رخصة في الدين، وذاك رخصة في دين الله، وذاك رخصة في الحكم. اللي بيتبع رخص الفتاوى التي يريدها، من تتبع الرخص قال ففيه شبه من اليهود. قال ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان. ثم بيّن أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فيها الهدى والنور. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.